فكانوا يتحرجون يتفضل عليهم. وهذا عن ابن الكلبي. وقال عطاء بن يزيد كان
لا حرج في كل يجتمعون على الطعام، يقول الأعمى والأعرج والمريض وكلهم، معلوم أن الصحيح يكون أنشط في الأكل، وكذلك الصحيح المرض، فهذا ما يتسامح فيه كما سبق. نعم.
وكانوا يتحرجون يتفضل عليهم، وهذا عن ابن الكلبي.
وأما في القول الثالث على محرج في سورة الفتح في الجهاد خاصة، ليس على محرج ولا على الأحد، ومن يطع الله ورسوله ومن يتولى عقوبته يدخل جنة الجحيم تحت النار، ومن يتولى عقوبته على الإيمان، هذه في الجهاد. وهنا رفع الحرج في الطعام والاجتماع والنهي. نعم.
وقال عطاء بن يزيد كان الأعمى يتحرج ياكل طعام غيره لجعله يده في غير موضعها، والأعرج كذلك لاتساعه في موضع الأكل، والمريض لرائحته، فنزلت هذه الآية فأباح لهم الأكل مع غيرهم. وفي حديث سويد من الآية لأنهم جعلوا أيديهم فيما حضر من الزاد سواء، أنه لا يمكن أن يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك. وقد سوغ لهم الشارع ذلك مما فيه من الزيادة والنقصان، وكان مباحا، والله أعلم. وقد انتهى كلامه. وقد جاء في سبب نزول الآية أثر آخر من وجه صحيح. قال عبد الرزاق ينبانا معمر عن ابن أبي نجيح بن مجاهد كان الرجل يذهب بالأعمى والأعرج والمريض إلى بيت أبيه وأخيه وقريبه، فكان الزمناء يتحرجون من ذلك،
الزمناء المرضى. نعم.
ويقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم، فنزلت الآية رخصة لهم. وقال ابن منير موضع المطابقة من الترجمة وسط الآية، وهي قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا، وهي أصل في جواز أكل المخارجة. ولهذا ذكر في ترجمة النهد، والله أعلم.
والمخارجة بمعنى النهد، المخارجة يعني يجتمعون على الطعام، كل واحد يأتي بما معه من الطعام ثم يجتمعون عليه ويأكلونه سويا مع التفاوت فيما بينهم. نعم.
باب الخبز المرقق والأكل عن الخوان على الخوان والسفرة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أمام عن قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسمومة حتى
ولا شاة مسموطة
حتى لقي الله.
نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط.
لا سكرجة بضم السين والكاف والراء المثقلة بعد جيم سكرجة.
ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة
فعلى ما كانوا يأكلون.
قال على السفر. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأمطاع فبسطت وألقي عليها التمر والأقط والسمن. وقال عمرو عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نطق. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين، وقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرون فبالنطاقين، وهل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوفيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال: فكان أهل الشام إذا عيروا بالنطاقين يقول إيها والإله. تلك شكاة ظاهرة عن كعارها تلك شكاة ظاهر عن كعارها. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم خالة ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وآقطا وأضبا فدعا بهدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن ولو كن حراما ما أكن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن.
نعم، هذه الترجمة أخذها مؤلف للخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة وما جاء في ذلك من النصوص. الخبز المرقق يعني ملين ومحسن الرقيق، يعني أكل الخبز الرقيق والطعام الرقيق فالمرقق الملين المحسن والأكل على الخوان. الخوان كسر الخاء المشهور وجد أمها الخوان، قيل إنه عجمي معرب وهو ما يكون مرتفعا يوضع عليه الطعام مثل الصينية، نسميها الصينية مرتفعة، نسميها باللهجة العامية الصينية، هذه مرتفعة يوضع عليها الطعام. قال إخوان، يقال خوان ويقال خوان، ما يكون مرتفع يوضع عليه الطعام. وقال العيري الخوان طبق كبير من نحاس تحته كرسي من نحاس مزوق به طوله قدر ذراع يرص فيه الزبادي. هذا نفس الصينية، هذه الصينية طبق كبير من نحاس تحته كرسي من نحاس مزوق من طوله قدر ذراع. في الصينية الآن يأتون بها مرتفعة وتحتها كرسي متصل بها ويكون عليها الطعام. ويقول العين يوضع بين يدي كبير من المترفين ولا يحملها إلا اثنان. والصينية لا يحمل اثنان، لها عروة من هنا عروة منها، لكن العين يقول أنها توضع بين يدي كبير من المترفين ولا يحملها إلا اثنان فما فوقهما. لكن عندنا الآن الصينية عادية يأكل عليها غير المترفين، حتى هنا الناس العاديين، لكن كان في زمانه منه ما يأكل عليها إلا المترفين. ويقول إن الأكل على الإخوان من دأب المترفين وصنع الجبابرة. الأكل على الإخوان يعني على الصينية المرتفعة هذه من دأب المترفين وصنع الجبابرة، كلام العيني، كان هذا في زمانهم قبل 700 سنة، لكن الآن في زماننا يعني عادي. الصينية والصحجة الآن وجد أشياء غير يعني صحون الآن وغيرها وأنواع، فهي شيء عادي، لكن كان في زمانهم يعني أنها نادرة الصينية هذا الشيء المرتفع خاصة بالمترفين وبالجبابرة، أما في زمانها متوفرة عند كل أحد.
ما يكون مقصود فيها يا شيخ طاولات الطعام؟
لا لا، الطاولة هذا كل شيء آخر. الصينية شيء متصل به ملصق به يكون مرتفعا يوضع عليه الطعام متصل، يقول كرسي تحت كرسي من نحاس مزوق به، هي نفس الصينية. وقال بعضهم إن هي السكرجة والأكل على الخوان والسفرة. السفرة ما يوضع عليه الطعام، ما يوضع عليه الطعام يسمى سفرة، وأصلها الطعام نفسه، قال يعني أصلها الطعام ثم أطلق على يعني أصل السفرة الطعام نفسه ثم أطلقت على ما يوضع عليه الطعام. وقال عيني إن السفرة هي الطعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير حوله حلق من حديد يضم به ويعلق، فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به كما سميت المزادة راوية. أصل المزادة ما هي الراوية، أصل المزادة الراوية المزادة التي تكون المرأة تطلق على الراوية ولماء القربة التي تكون على البعير. ذكر حديث قتادة حديث أنس قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل خبزا مرققا. سبق في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل خبز ما شبع من خبز الشعير 3 ليال اتباعا ولا أكل خبزا مرققا بل وليس عندهم مناخل. قال عائشة قال ليس عندهم مناخل. قال كيف تعملون؟ قالوا ننفخ فيطير ما يطير ويبقى ما يبقى يخرج على ما فيه الشعير والبر على ما فيه ما عندهم مناخل. المناخل وجدت إلا بعد ذلك. فكيف تعملون؟ قال ننفخ فيطير ما يطير ويبقى ما يبقى ويخبز. وعلى هذا ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبز مرققة رقيق خبز الحنطة عليه الصلاة والسلام وإنما خبز الشعير. خبز الشعير والحنطة يكون فيه يعني يبقى فيه القشور فلا يكون مرقق. وهو رسول الله عز وجل أشرف الخلق. ونحن الآن إذا نظرنا إلى حالنا الآن نخشى أن نكون قد عجلت لنا طيبات ما فيها تدفع ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أنس ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة. مسموطة يعني مشوية. والمسموطة الذي يزيل شعره بالماء المسخن وشوية بجلده يعني ما أكل الشوي. لكن الآن المشويات الآن عندنا الآن المطاعم وغيرها كم أنواع المشويات الآن والكباب وما الكباب وما أشبه ذلك كل هذه ما كان يعرفها السلف ولا كان ولا وجد عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل شاة مسموطة مشوية حتى لقي الله يقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما كان عليه من التقلل من الدنيا وليس ذلك لهوانه على الله بل لما ادخره الله له من الأجر والثواب العظيم في الآخرة. الحديث الثاني أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكر رجة قط. ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكر رجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوار قط إلى القتدة. فعلى ما كانوا يأكلون قال على السفر. السكرجة بضم السين والكاف والراء المثقلة بعد الجيم كلمة فارسية معربة قيل إنها صحاف صغار صحفة مثل الإناء صحاف صغار يؤكل منها يؤكل فيها منها فيها الكبير وفيها الصغير يعني ما كانت موجودة عندهم هذه الصحاف. والصحفة هي الإناء مثل الصحون الآن الموجودة عندنا. وكان في الأول صحاف يوجد في العهد القريب صحاف من خشب صحفة صغيرة وكبيرة الآن فيها الصحون هذه لأن يعني الصحون هذه ما كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أنس ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على سكر رجل قط ما أكل على صحفة ولا إناء من الأواني الصحون الموجودة. وترك الأكل منها أما لكونها لم تكن تصنع عندهم أو استصغارا لها أو لكونها لوضع الأشياء التي تعين على الهضم وهم لم يكونوا يشبعون غالبا يعني إما أنها ليست موجودة عندهم ما صنعت أو تركت استصغارا لها أو لكونها يوضع عليها أشياء التي تعين على الهضم وهم لم يشبعون لا يشبعون ما يحصل لهم الشبع حتى يحتاجون إلى أشياء التي تعين على الهضم. هذا اللي تعين على الهضم هذا إنما يتابه الذين يشبعون ويأكلون يحتاجون إلى تهضيم مثل ما يقول بعض الناس الآن يشرب بعض المشروبات يقول تهضم من البيبسي وغيره هم ما يحتاجون إلى شيء يهضم لأن لا يشبعون حتى يحتاجون إلى أشياء التي تهضم. ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكر رجة قط ولا خبز له مرقق يعني لا خبز له خبز مرقق وليكون خبز غير رقيق لأن لما فيه من الشعير والقشور اللي تكون فيه ما عندهم من آخر فلذلك ما يكون خبز مرقق. بل في حديث عائشة كما سبق ما شبع محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 3 ليال اتباعا تتابع خبز الشعير يشفع يوم ويومين لكن ما يشفع ثلاثة أيام متتابعة عليه الصلاة والسلام. ولا خبز له رطب فقط ولا أكل على خوان قط. الخوان كما سبق مثل ما سبق يعني الصينية يرفع تكون مرتفعة عليها الطعام ما أكل عليها ما وجد في زمانه. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على السفر سفرة تضع على الأرض سفرة تضع على الأرض أي شيء فالخصباطات فهي معروفة عندهم ما جاءت الحديثة لكن في الغالب أن السفرة يكون إلى عهد قريب يكون مسعف النخل مسعف النخل يضع السفرة تكون يضع عليها الطعام. والحديث الثالث أيضا حديث أنس قال أن سمع أنس يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية وهذا في مجيئه من خيبر إلى المدينة لما أصطفى في صفية بنت حيي لما فتح خيبر قد قتل زوجها وأبوها وأخوها اصطفى النبي لنفسه فلما كان في منتصف الطريق بنى بها يعني دخل صفية ولما دخل بها قال الناس شكوا الناس هل هي أمة أو حرة أو من أمهات المؤمنين فقالوا إن حجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي أمة. قال أنس فحول النبي صلى الله عليه وسلم عليها أمة فعرف الناس أنها من أمهات المؤمنين. جاء في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صدعقها لأنها أمة مسبية فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صدعقها فصارت حرة وصارت من أمهات المؤمنين لأن أعتقت والعتق والصداق صداقها. فيجوز الإنسان إذا كانت إمة أما أن يقول أعتقتك وجعلت عتقا في صداقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى بصفية بنى يعني دخل بها وأصل سمي البناء الدخول بناء لأن في الأصل كان العرب إذا أراد أن يدخل الرجل بزوجته ضربت له خيمة ضربت له خيمة يخلو بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فدعوت المسلمين إلى وليمته في مشروعية الوليمة المتزوج وأن يشرع له أن يكون له وليمة. ما هي وليمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نس أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسم. هذه هي وليمة النبي صلى الله عليه وسلم تمر وأقط والسم هو مسمى بالحيس. قال عمر عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع النطع هو السفرة الحيس هو التمر والسمن والأقط كما قال الشاعر التمر والسمن والأقط هو الحيس إلا أنه لم يختلط التمر والسمن والأقط هو الحيس إلا أنه لم يختلط. الحيس مكون من ثلاث أشياء تمر والسمن والأقط. هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية دل على أنه لا يشترط أن يكون في الوليمة لحم لا يشترط قد كل الوليمة طعام بدون لحم كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية وأولم على زينب عليه السلام أشفع الناس خبزا ولحما في وليمته على زينب عليه الصلاة والسلام. والشاهد قوله أمر بالأنطاع بالأنطاع والأنطاع جمع نطق كما سبق والأنطاع هي السفرة جمع نطق بكسر النون والنطق والسفرة واحد وهما يوضع عليه الطعام. وقوله في الحديث السابق قال حدثنا بن يونس قال علي هو الإسكاف قال علي هو ابن المديني شيخ البخاري يعني قال في نسب يوسف هو الإسكاف قال علي يعني قال ابن المديني يبين نسب يوسف قال حدثنا بن يونس من هو يونس قال علي بن المديني هو الإسكاف ملقب بالإسكاف. والحديث الرابع حديث واحد حديث أسماء وابن الزبير وهم الكيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين. أهل الشام الذين يقاتلون عبد الله بن الزبير لما وعى له بالخلافة في الحجاز قاتله بعد قبل ذلك قتل من قبل يزيد بن معاوية، ثم بعد ذلك لما بويع لمروان بن الحكم ثم لعبد الملك مروان قاتل عبد الله بن الزبير، وكان قد استتب له الأمن في الحجاز وفي الشام، ولم يقل لا بعض البلاد في الشام، ثم بعد ذلك أخذ عبد الملك مروان ما يزال يأخذها بلدا بلد، دخل الشام والعراق وولى على العراق الحجاج بن يوسف، ثم وكل المهمة في قتال عبد الله بن الزبير إلى الحجاج، فكان الحجاج بن يوسف أمير عبد الملك مروان العراق يرسل الجيوش إلى مكة يقاتل عبد الله بن الزبير ليخلعه حتى يأخذ ما بيده يكون لأهل الشام. فكان أهل الشام يعني عبد الملك مروان وغيره الذين قاتلوا عبد الله بن الزبير يعيرون عبد الله بن الزبير، يقولون يا ابن ذات النطاقين، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق سمى ذات النطاقين، فقالت له أمه، قالت له أسماء، قالت له عبد الله بن الزبير يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، وهل تدري ما كان النطاقان يعني سبب التسمية؟ إنما كان نطاقي شققته نصين فأوكيته قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهما وجعلت وأوكيت قربة رسول الله لأحدهما وجعلته في سفرتي آخر، يعني أن ثوبها شقته شقتين، شقة ربطت به فم قربة النبي صلى الله عليه وسلم، والشقة الثانية جعلت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة. قالت يا بني يعيرونك بذات النطاقين، هذه منقبة ما هو ليس بعيب، يعني شقت ثوبها وجعلت يعني جعلت احدى القطعتين وكاء رباط لفم قربة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني سفرة، وهذا هو الشاهد من الحديث، يقول سفرة كانت وجعلته في سفرته، شهد السفرة وهي التي يكون عليها الطعام. فكان أهل الشام إذا عيروه لما أخبرتهم قالوا بالنطاقين يقول إيها والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها، هذا مثل أو بيت استشهد بعبد الله بن الزبير، يقول ليس بعيب هذا، إيها والإله نعم أنا بذات النطاقين، تلك شكاة عيب ظاهر عنك عارها، يعني ليس عليك عار منها، هذه الشكاية أو هذا العيب تلك عيب تلك شكاة يعني عيب ظاهر يعني خارج عنك عارها، ليس عليك منها عار، بل هي منقبة وشرف، شرف أن سميت أسماء بذات النطاقين، حيث أنها خدمت النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت إحدى الشقتين لرباط لفم القربة، قربة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني سفرة. الحديث الثالث حديث ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم وهي خالة ابن عباس، وهي أيضا خالة خالد بن الوليد، كلاهما خالته، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت ميمونة بنت الحارث بن حفيد، أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن عباس، وميمونة خالته أيضا، هذه أختها خالته أم حفيد، كانت جاءت من نجد وأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وآقطا وأضبا، ثلاث أشياء أهدت إليه، سمن معروف وآقط، والآقط هو ما يؤخذ من يجعل من الطعام من اللبن يطبخ ويجعل منه قطع، والآقط معروف الآقط، وأضبا جمع ضب، الضب يجمع على أضب، العمل يجمع أضبان، أضب فدعا بهن فأكلنا على مائدته، أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن، يعني كالكاره لهن، لأن النفس تعافض. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم المؤمنين أخبر رسول الله بما يريد أن يأكل، فقال رسول الله ضب فلم يأكل، فقال خالد يا رسول الله حرامه؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني نفسي ما تقبله وإلا ليس بحرام. قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، ابن عباس استدل على حل الضب. الحديث فيه إباحة أكل الضب، فيه إباحة أكل الضب، والدليل أنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على ذلك. والسنة تثبت بإيش؟ بالفعل، بالقول والفعل والتقرير. ولهذا قال ابن عباس: لو كنا حراما ما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهم، فلما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم دل على أن الضب حلال. فالضب حلال لا بأس به، ولكنه يجلس ما يجلس في أرض الحجاز، وهي قدمت من قدمت من النجد، جاءت ضبان أو أضبة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك امتنع من أكله. نعم، هذه الترجمة فيها بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم الصدر الأول، أنهم لم يحصلوا الخبز المرقط ولم يأكلوا على شيء مرتفع، وإنما يأكلوا على السفر التي تكون على الأرض، ولم يأكلوا طعاما مرتقا. فشوف قولها: تلك شكات، قول يقول إيها والإله، تلك شكات ظاهر عنك عارها.
يقول: كذا للأكثر ولبعضهم في صفحة
35
قوله يقول إيها كذا للأكثر ولبعضهم
ابنها
ابن بموحدة ونون وهو تصحيف، وقد وجه بأنه مقول الراوي والضمير لأسماء وابنها هو ابن الزبير، وأغرب ابن تيم فقال هو في سائر روايات ابنها، وذكره الخطابي بلفظ
إيها
انتهى. وقوله الإله في رواية أحمد، وفي رواية أحمد بن يونس إيها ورب الكعبة. قال الخطابي: إيها بكسر الهمزة وبتنوين معناها الاعتراف بما كانوا يقولون والتقرير له. تقول العرب في استدعاء القول من الإنسان إيها وإيه بغير تنوين، وتعقب بأن الذي ذكره ثعلب وغيره إذا استزدت من الكلام قلت إيه، وإذا أمرت بقطعه قلت إيها انتهى. وليس هذا الاعتراف جيدا، لأن غير ثعلب قد جزم بأن إيها كلمة استزادة وارتضاه وحرره، فقال إيها بالتنوين الاستزادة وبغير التنوين لقطع الكلام. وقد تأتي أيضا بمعنى كيف،
كأنه يقول إيها والإيها قولوا هذه الكلمة لا يضرني، هذه شرف لأمي كونها ذات النطاقين، إيها قولوا بقولكم ولا يضرني، أكثر من يقول ابن النطاقين لا ليست عارا. إيها والإله، نعم أقسم أنها ليست بعار، إيها والإله. ثم تلك شكاة ظاهر عنك عار، وهذا تمثل ببيت كما يقول. نعم، نكمل
قوله: تلك شكاة ظاهر عنك عار، وشكاة بفتح الشين معجمة معناه رفع الصوت بالقول القبيح ولبعض الشين، والأول أولى. ومصدر شكا يشكو شكاية وشكوى وشكاة، وظاهر أي زائد. قال الخطابي: أي ارتفع عنك فلن يعلق بك. والظهور يطلق على الصمود والارتفاع، ومن هذا قوله تعالى: فما استطاعوا يظهروه، أي يعلو عليه، ومنه: ومعارج عليها يظهرون. قال: وتمثل ابن الزبير بمصراع بيت لأبي ذؤيب الهذلي.
مصراع يعني شطر بيت، على شطر بيت، يعني شطر بيت الشعر. تلك شكاة عار عنك ظاهر عنك عارها، مصراع بيت يعني شطر بيت لأبي ذؤيب الهذلي. نعم.
أوله: عيرها الواشون أني أحبها، يعني لا بأس بهذا القول ولا عار فيه.
عيرها الواشون أني أحبها، وتلك شكاة عار ظاهر عنك عارها، وتلك شكاة عيرها الواشون أني أحبها، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، وعيروها بأني أحبها، وهذا ليس بعيب. فتمثل بهم إيها والإله، تلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني أن قولكم يا ابن ذات النطاقين ليس عارا وليس عيبا، ولكنه شرف. نعم. وعيرها الواشون أني أحبه، وعيرني، لا عيرها إلى المحبوبة المحبوث، وعيرها الواشون أني أحبه، عيروها لحبه لها. هذا يمكن أظن الشعر جاهلي. نعم.
وبعد بيت الهذلي فإن أعتذر منها فإني مكذب وإن تعتذر يردد عليك اعتذارها. هل الدهر إلا ليلة ونهار؟
أو أول هذه القصيدة هل الدهر؟ نعم.
أول هذه القصيدة هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها. أبي القلب أبا القلب إلا أم عمرو فأصبحت تحرق ناري بالشكاة وثارها. وبعده عيرها الواشون أني يحبها البيت. القصيدة تزيد على 30 بيتا. وتردد من قتيبة عن أنشاء بن الزبير هذا
تكلم عن المائدة. المائدة سميت مائدة قال الزجاج إنها من مادة يميد إذا تحرك، وقيل من مادة يميد إذا أعطى، وفاعلة من المفعولة مائدة من ممدودة من العطاء سميت المائدة لأنها تمد. سم ناصر.
باب السويق. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصعباء وهي على روحة من خيبر فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقا فلاك منه فلكنا معه ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ.
يعني هذا الحديث السابق عاده مالك رحمه الله ترجمه على السويق من أجل الترجمة على السويق. وهناك ذكرها كما سبق من أجل النهد والاجتماع على الطعام، وهنا ذكره لأجل السويق كلمة باب السويق يعني باب ما جاء في السويق من الحديث، وأنه لا بأس بأكل السويق والاجتماع عليه ولا بأس بحمس حب الحنطة. والسويق هو حب الحنطة يحمس ويدق ثم يبل بالماء أو بالسمن إذا كان عنده سمن أو بالعسل ويؤكل. وفيه كما سبق أنه لا يجب الوضوء من مسة النار لأن السويق من مسة النار، ولهذا صلى النبي صلى وصلى الناس ولم يتوضأ. نعم.
زيادة على العين ثم صلى وصلينا معه ولم يتوضأ.
إيه موجود هذا ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا زيت معه زيت معه ثم صلى وصلينا معه. نعم. ولا شك أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أمهم. نعم. هنا صلى وصلينا معه يعني جماعة. نعم. نعم.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنودا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى
يقدم
وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله قال لا
ولكن لم يكن بأرض قومي فاجدني أعافه. قال خالد فاجتززته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي.
فاجتززته فاجتررته رؤية بالرأيين وبالإسرائيل. نعم هذا هو الحديث السابق في الترجمة السابقة عادة هنا لأجل استنباط الأحكام. الحديث السابق في حديث باب الخبز المرقق أتى به من قوله فأكلنا على مائدته لأجل المائدة فأكلنا على مائدته. هنا أتى به لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يسمى له لأنه قال أخبرنا رسول الله أنه لا يأكل. فاستنبط من هذا الحديث حكمين. الحكم الأول في من هذا الحديث أتى به في باب الخبز المرقق وهو أكل مائدة في المائدة وجعل المائدة والاستماع على المائدة والطعام الممدود من ماذا يميده. وهنا أتابه الاستنباط حكم آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يسمى له حتى يعلم. يقول في الترجمة باب